الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. هذا نفي مفصل لصفات النقص في حق الله تعالى. هذه الطريقة خلاف طريقة القرآن في الصفات، لأنها تأتي بالتفصيل في مقام الصفات الثبوتية، لأنها صفات كمال يمتدح الله نفسه بإثباتها، وأما الصفات السلبية فإنها صفات نقص فيكتفي بنفيها على سبيل الإجمال، وهي لا تأتي مفصلة إلا في موضعين: الصفات المنفية أو الصفات السلبية تأتي على سبيل الإجمال ولا تأتي مفصلة إلا في موضعين: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا نفي ما ادعاه المفترون الكاذبون، فهذا موضع من الموضعين اللذين تأتي الصفات المنفية مفصلة فيهما. الأول نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الموضع الثاني دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه قد يتوهم نقص في كماله وكمال قدرته تبارك وتعالى عند سماع قوله سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فيتوهم نقص في كماله وقدرته، قال: وما مسنا من لغوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها إثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل ونفي النقص والتمثيل، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد الله الصمد، ويتعدل ثلث القرآن. وقال أيضا: وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، على عكس طريقة أهل السنة والجماعة، على عكس طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها. طريقة هؤلاء المبتدعة من الجهميات والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم نفي مفصل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون: ليس بكذا ولا بكذا. والمصنف أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله لم يضاهي المبتدعة حاشاه في طريقتهم في النفي المفصل، وإنما أراد بقوله الرد على المتقدمين من الرافضة والمجسمة الذين يصفون الله تعالى بهذه النقائص. وهنا أمر ينبغي أن يلتفت إليه عند النظر في كتب علمائنا رحمهم الله في العقيدة خاصة. هذا الأمر هو أنه ربما كان في عصر الإمام من الأئمة المصنفين في العقيدة أمر من الأمور الذي يشغب به المبتدعة ويقررونه ويدفعون به قول أهل السنة، فيركز على ذلك الإمام، ثم يمضي التاريخ وينظر إلى العقيدة مجردة مسلوخة من زمانها، ويأتي المنظرون لكي ينظروا على الإمام المصنف، وما علموا أنه ربما كان هناك ما يدعو إلى هذا التفصيل، كما فعل أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في قوله: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول ولا العرض ولا الغلظ ولا الدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. فالإمام رحمه الله لم يضاهي المبتدعة في طريقتهم في النفي المفصل إنما أراد بقوله الرد على المتقدمين من الرافضة والمجسمة الذين يصفون الله بهذه النقائص، فكان يركز على ذلك. والبيئة التي كان فيها، كان فيها كثير من الشغب وكثير من أهل البدع. وأول من قال إن الله جسم وله طول وعرض هم شيوخ الإمامية من الروافض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا اللفظ بعينه أن الله جسم له طول وعرض وعمق أول من عرف أنه قاله في الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم وهشام بن سالم، وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات في الملل والنحل من جميع الطوائف مثل أبي عيسى الوراق وزرقان وابن النوبختي وأبي الحسن الأشعري وابن حزم والشهرستاني وغير هؤلاء. ونقل ذلك عنهم، ونقله موجود في كتب المعتزلة والشيعة والكرامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف، أن أول من قال بذلك في الإسلام هم شيوخ الإمامية. وقالوا أيضا، يعني هؤلاء الذين كتبوا في الملل، قالوا أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم، عليه من الله ما يستحق. فالمجسمة هم شيوخ الرافضة، والتجسيم عقيدة متقدم الرافضة، ومتأخروهم معتزلة في الصفات. والواجب المنع من استعمال مثل هذه الألفاظ، فالمبتدعة يتوسلون بها إلى أغراض فاسدة من نفي الصفات الثابتة لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام، كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثال هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب، ولا على العرش إله يعبد، ولا عرج بالرسول إلى الله جل وعلا. وقول الإسماعيلي رحمه الله: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، يقال فيه ما قيل في لفظ الجسم، فلا نثبته ولا ننفيه ونستفصل من جهة المعنى. فإن أريد بالأعضاء والجوارح أنه موصوف بصفات الكمال، وأنه يرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، وأن له وجها ويدين وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وموصوف بها، فلا ننفيها عنه بتسميتكم لها أعضاء وجوارح. وهذه العبارات يستعملها المبتدعة لتعطيل الله عن صفات الكمال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت عقولهم من مسماها ونبت أسماؤهم عنها. وقد علم المؤمنون المصدقون للرسول العارفون بالله وصفاته وأسمائه أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه، فلم ترفعوا بها رأسها، ولم تروا لها حرمة، ولم ترقبوا فيها ذمة، وغرت ضعاف العقول الجاهلين بحقائق الإيمان فضلوا بها وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لأنهم عندما ينفون فيقولون لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح إلى غير ذلك مما ذكر بعضه هذا الإمام من أهل السنة، أعني الإسماعيلي رحمه الله تعالى. عندما يسمع الإنسان هذا لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ثم يأتيه من يقول من أهل السنة بالدليل من الكتاب والسنة إن لله تعالى يدين كريمتين مبسوطتين بالعطاء، ينفر من هذا ويقول لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، فيتخذ هذا النفي سلما لنفي ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من أسمائه وصفاته. بعض أهل العلم يرى أن المعطلة مجسمة أيضا، لأن الذي حملهم على التعطيل هو توهم التمثيل، فهم يعبدون صنما لا صفات له. قال الإمام البخاري رحمه الله: إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق، ثم يصيرون إلى النفي، فهم يقعون أولا في التشبيه ثم يفرون منه بزعمهم إلى التنزيه، والحق أنهم هم المشبهة في الأصل، هم الممثلة في الأصل، هم المجسمة في الأصل، ثم يرمون أهل السنة بذلك وقد خسئوا. فقوله رحمه الله: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح إلى آخر، هذه الصفات والكلمات لم يتكلم بها السلف لا إثباتا ولا نفيا. هذه الكلمات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى وغفر له ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة، بل هي من الكلمات المخترعة المبتدعة، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية وسبيل أهل السنة والجماعة. فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها. وما كان أغنى الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن مثل هذه الكلمات المبتدعة، ولكن لعله نفى ذلك لوجود من كان يتكلم في أمثال هذه الأمور في عصره رحمه الله. الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، منعوت بنعوت العظمة والجلال. وعلى كل حال، الباطل مردود على قائله كائنا من كان. والقاعدة السلفية في مثل هذه الكلمات أنه لا يجوز نفيها ولا إثباتها إلا بعد التفصيل وبعد تبين مراد قائلها. وكان على الإمام المصنف رحمه الله أن يجمل في النفي، غير أنه أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي لأهل الحديث بالتشبيه. لكنه بهذه العبارات، ولم يرد ذلك رحمه الله، فتح الباب لهم ليلزموا من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين. فلو أمسك رحمه الله تعالى عن هذه العبارات لكان أجدا رحمه الله تعالى وغفر له. في القرن الرابع تمكنت مذاهب المعتزلة وأقوالهم، وكذلك من قاربهم من الكلابية والأشعرية ونحوهم، وصار الذين يتتلمزون عليهم يولدون مثل هذه العبارات، فرون أننا إذا أثبتنا الصفات استلزم من إثباتها هذه الأشياء. فلذلك قالوا: لابد أن نصرح بنفيها وأن نتبرأ ممن لا ينفيها، حتى لا يرمينا النفاة أو المعتزلة ونحوهم بأننا مجسمة أو مشبهة أو نحو ذلك، فالتزموا بنفي هذه الأشياء، وإلا فهي عبارات لم يرد عليها دليل ولم يستعملها السلف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن الباعث إلى ذكرها هذا الذي مر ذكره. ولعل الإمام الإسماعيلي رحمه الله عانى شيئا من ذلك فأتى بهذا النفي المفصل. السلف لم يخوضوا في هذه الأمور، لا يقولون ننزه الله تعالى عن الحدود وعن الأعراض وعن الأبعاد وعن الأجزاء وعن الجهات وعن الجسم وعن الحيز. يقتصرون يعني السلف على الوارد نفيا وإثباتا، يقولون: الصفات التي ورد دليلها نقول بها ونثبتها لفظا ومعنى، ونتوقف عن الكيفية التي هي عليها، وكذلك نتوقف عن التعليل الذي تعلل به أفعال الله تعالى فنثبت الأفعال والأحكام ونتوقف عن تعليلها، فلا نقول لماذا وصف بكذا دون كذا، ولا لماذا فعل كذا دون كذا. فالتعليلات مرجعها إلى الله جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك الصفات والكلمات التي يتكلم بها السلف نقول إنها بدعة إثباتا ونفيا. فمن قال إن الله جسم قلنا إنه مبتدع، ومن قال إن الله ليس بجسم قلنا إنه مبتدع، ومن قال إن لله أجزاء وأبعاضا وأعضاء قلنا هذا بدعة، ومن قال ليس له أجزاء ولا أعضاء ولا أبعاض قلنا هذا بدعة. لا تقل هذا ولا تتكلم فيه، لأن هذا لم يرد لا نافيا ولا إثباتا. ما دليلك على النافي؟ ما دليلك على الإثبات؟ قف حيث وقف القوم وتوقف عن التكلفات. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالتكلف أن يكلف الإنسان نفسه فيقول بلا علم ويتخرص في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات ويقول شيئا من قبل نفسه. لكن بعض أهل العقيدة لما ظنوا أن إثبات هذه الأشياء يستلزم أن المعتزلة يعيبون من أثبت الصفات بكذا وكذا صرحوا بمثل هذا النفي، وكأن المعتزلة يقولون إذا أثبتتم لله تعالى الاستواء وأثبتتم له المجيء والنزول فإن هذا إثبات أجسام، لأننا لا نعرف من ينزل من فوق إلى تحت أو من يجيء أو من يستوي ويرتفع إلا الأجسام والأعراض، فقد أثبتتم جسما أو عرضا أو أجزاء وأبعاضا ونحو ذلك. فإذا قيل لهم إن الله تعالى مستو على عرشه قالوا هذا يستلزم أن يكون جسما، لأن الاستواء الذي هو الاستقرار على العرش لابد أن يكون لجسم، فقد جسمتم وأثبتتم لله جسما. نقول لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله، نحن لا نقول إن الله جسم ولا غير جسم، فالله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات يعني مثلا بالاستواء فنثبتها ونتوقف فيما زاد عنها. وكذلك إذا قدروا التقديرات وقالوا إذا استوى على العرش فإما أن يكون مثل العرش أو دون العرش أو أكبر من العرش، نقول هذا هو التكلف بعين، فلا تخوضوا في هذا، أثبتوا ما أثبته الله وتوقفوا في كيفيتها كيفية الاستواء. كما قال السلف الكيف مجهول، كلوها إلى الله العليم الخبير. وإذا قالوا مثلا إن مجيئه ونزوله من شأن المحدثات ومن شأن المركبات، فيلزم أن يكون الله حادثا وأن يكون مركبا من أعضاء وأجزاء وما أشبه ذلك، تعالى الله عما يقولون. قلنا هذا أيضا من التكلف، ولا حاجة بنا إلى الخوض في مثل هذا، فالله تعالى ربنا نؤمن به وخالق الخلق ومدبرهم، وأما الخوض في تكييف صفاته وفي تنزيهه عن أشياء قد سكت هو تعالى عنها وسكت عنها السلف والصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لهم بإحسان، فهذا تكلف، بل هو التكلف بعينه. وقد جاء في مناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دمشق ناظرهم في الصفات وأثبتها، أنه كان يقول لله تعالى وجه ولا يشبه خلقه، ولله يد من غير تشبيه ليست كيد المخلوق، والله تعالى يضحك ويعجب لا كضحك المخلوق أو عجبه، والله تعالى يرحم لا كرحمة المخلوق. فقال بعض الحاضرين إذا نقول إن الله تعالى جسم لا كأجسام المخلوقين، فقال شيخ الإسلام رحمه الله كلا لا نقول هذا، لأن هذا لم يرد، ونحن إنما نقول بما ورد، أنتم توافقون على أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأين في الصفات إثبات الجسم أو نفيه؟ وأين في صفات الله أو في الآيات والأحاديث إثبات العرض أو نفيه؟ أو إثبات الأبعاض والأجزاء أو نفيها؟ أو إثبات التركيب وحلول الحوادث أو نفيها؟ أو إثبات المقدار أو الغلظ والدقة وما أشبه ذلك أو نفيها؟ هذا مما لم يرد به نفي ولا إثبات، لما لم ترد مثل هذه لم يجوز استعمالها لا نفيا ولا إثباتا. هذا هو حقا القول الصحيح الثابت، أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، أن مثل هذه الألفاظ والكلمات التي توسع فيها هؤلاء إنما هي مبتدعة. وأما عذر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في مثل هذه الكلمات فلا شك أنه أراد بها النفي لكي يسد الطريق على المعطلة، فأراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل السنة بالتشبيه. واستعمل المؤلف رحمه الله تعالى هذه الكلمات حتى يسد الباب على المعطلة والمعتزلة، فإنهم إذا قلنا إن لله وجها قالوا الوجه موجود في المخلوقين فقد شبهت، وإذا قلنا إن لله يدا قال قد شبهت، قالوا قد شبهت، وإذا أثبتنا هذه الصفات قالوا قد جعلتم الله تبارك وتعالى كخلقه، جعلتم لله أعراضا وجعلتم له أبعاضا وجعلتم له أجزاء إلى آخر ما يهرفون به. فلأجل ذلك رأى بعض أهل السنة من المتأخرين من القرن الرابع وما بعده رأوا استعمال هذه الكلمات كالمؤلف رحمه الله، وكذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدته فإنه استعمل مثل هذه الكلمات، وناقشه الشارح ابن أبي العز رحمه الله وبيّن أنها مما لم يرد، فكان عذرة أن يسد الباب على المعطلة والمعتزلة ونحوهم، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب لهم ليلزموا من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية. كأنهم يقولون ما دام أنكم تنفونها وتقولون ليس لله أعراض وليس له أجزاء، فعليكم أن تنفوا صفة الوجه وصفة الرجل وصفة اليدين وما أشبه ذلك مما ورد دليله. فاستعمال هذه الكلمات فتح الباب، وكان الأولى الإمساك عنها والاقتصار على الوارد. نحن نعتقد النفي المجمل كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، يكفينا فيها النفي، ويكون هذا عاما في الذات وفي الفعل. فإذا أثبتنا لله الصفات الذاتية كالوجه واليدين والعينين وما أشبهها قلنا ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. وإذا أثبتنا له الأفعال أنه يشاء ويريد ويحكم ويرحم ويحب ويكره ويبغض قلنا ليس كمثله شيء في هذه الأفعال. فهذه طريقة أهل السنة في ذلك. فهذه الأمور لم يرد إثباتها ولا نفيها، فينبغي السكوت عنها. قال سفيان كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسأله عن القدر، فكتب إليه رحمه الله: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم علم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وأخرج ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أبو داود في سننه بإسناد صحيح. وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.